أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. السابع من المفطرات وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر. فإذا تعمد الصائم البقاء على الجنابة في شهر رمضان المبارك وفي قضائه إلى أن أذن صلاة الصبح، في هذه الحالة يبطل صومه. أما في غير شهر رمضان وفي غير قضائه، إنه لو إنسان تعمد البقاء على الجنابة صائم صيام واجب آخر أو صوم مستحب، فالمشهور بين الفقهاء أنه لا يضر ذلك بالصوم. لو إنسان يريد صوم صوم مستحب وكان عليه جنابة وما اغتسل وصام يصح منه الصوم. لو إنسان عليه واجب غير رمضان وغير قضاء شهر رمضان وبقي على الجنابة حتى طلع الفجر متعمدين، فأغلب الفقهاء قالوا أن ذلك لا يضر بصومه. أما على رأي السيد الحكيم فإن ذلك، يعني تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، يشمل جميع أقسام الواجب سواء كان في رمضان أم في غير رمضان. وعلى رأي السيدين الشيرازيين الأحوط وجوبا يشمل الواجب المعين، يعني الواجب المعين غير رمضان أيضا طبعا المقصود به أو قضاء رمضان. الواجب المعين يعني مثلا واحد عليه أراد أن يصوم نذرا في يوم معين، نذر أن يصوم في يوم معين، فالأحوط وجوبا أيضا أن لا يتعمد البقاء على الجنابة. طيب لو أن الإنسان أجنب نفسه في وقت لا يتسع للغسل ولكن يسع للتيمم، في هذه الصورة يجب عليه أن يتيمم ويصح منه الصوم. لو أن الإنسان أجنب ولكنه نسي أن يغتسل، بعد يوم يومين ثلاثة أيام أسبوع تذكر إن أنا ترى علي جنابة وما اغتسلت منه، فما حكم صيامه؟ في هذه الصورة صيامه باطل ويجب عليه القضاء. لو أن الإنسان أجنب في الليل، طبعا كلام كله في الليل في رمضان، ما يصير يجنب في النهار، إذا أجنب في النهار هذا يصير عليه قضاء وكفارة أيضا. الكلام لو أجنب ليلا وكان من عادته الاستيقاظ إذا نام، ليش قلنا من عادته الاستيقاظ؟ لأن في ناس يعني بسهولة يستيقظ، زي ما يقولون راسه خفيف يستيقظ بسهولة، إنه إذا نام أي وقت يبغى يجلس يجلس. في ناس يعرف نفسه إذا نام ما يجلس. إذا كان من عادته الاستيقاظ وكان ناويا للغسل ونام ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر، هنا يصح منه الصوم لأنه من عادته الاستيقاظ وكان ناويا للغسل أيضا. أما لو أن إنسان نام وكان من عادته عدم الاستيقاظ ولم يكن ناويا للغسل وجلس بعد أذان الفجر، في هذه الصورة يجب عليه القضاء. زين، لو أن الإنسان أجنب ليلة وكان من عادته الاستيقاظ وكان ناويا للغسل ثم جلس، قال خلني نام شوية وبعدين أجلس، نام شوي ثم استيقظ مرة ثانية ثم قال خلني نام شوي باقي وقت، فنام نومة ثالثة ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، هنا ما هو الحكم؟ هنا في رأيين. الرأي الأول يقول يجب عليه القضاء، والأحوط استحبابا الكفارة، الأحوط استحبابا الكفارة. في رأي ثاني يقول يجب القضاء والأحوط وجوبا الكفارة، بل في بعض الفقهاء أفتى بالوجوب، قال يجب عليه القضاء والكفارة. فالإنسان عليه أن يحتاط في رمضان أنه إذا أجنب ليلا عليه أن يبادر إلى الغسل، ما يتأخر ويماطل ويسوف وبعدين وبعد شوي وباقي وقت وما نام شوية، عليه أن يبادر إلى الغسل حتى يضمن أن صومه صحيح. تعمد البقاء، بقاء المرأة على الحيض والنفاس له نفس حكم البقاء على الجنابة. نبسط المسألة، المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس ليلا وكان بإمكانها تغتسل وتعمدت البقاء على يعني عدم الطهارة، على عدم الاغتسال غسل الحيض أو النفاس حتى طلوع الفجر، تعمدت البقاء فهنا أيضا يبطل صومها وعليها القضاء. لكن هنا بالنسبة للمرأة الحائض والنفاس لو نسيت أن تغتسل وصامت يومين ثلاثة أيام وبعد ذلك تذكرت، هنا يصح صومها ولا قضاء عليها، بخلاف المجنب. المجنب قلنا لو نسى يجب عليه القضاء. أما المرأة الحائض والنفساء في حالة النسيان لا يجب عليها القضاء. طيب لو واحد في رمضان لم يتعمد البقاء على الجنابة، ما تعمد، يصح منه الصوم أم لا يصح؟ يصح. إذن الكلام كله هو مع تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر. نعود إلى المرأة. المرأة إذا كانت معها الاستحاضة ما حكم صومها؟ ما حكم صومها؟ المرأة المستحاضة بالنسبة للقليلة، لأن المرأة المستحاضة ثلاثة أقسام، قليلة متوسطة وكثيرة، فإن كانت قليلة فيصح منها الصوم، وإن لم تأتي بما يجب عليها الاتيان به للصلاة. المستحاضة المتوسطة في بعض الفقهاء قالوا يجب عليها الاتيان بالغسل حتى يصح منها الصوم وإلا صومها يبطل على الأحوط وجوبا، وبعض الفقهاء قال لا يشترط ذلك في صحة الصوم. المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الاتيان بالأغسال النهارية والأحوط وجوبا الاتيان بالغسل الليلي، لأن عليه ثلاث أغسال، غسل قبل أذان قبل صلاة الفجر، وغسل قبل الاتيان بصلاة الظهرين، والغسل الثالث قبل الاتيان بصلاة العشاءين مع بقية الوظائف. فالمرأة المستحاضة إذا أتت بما يجب عليها من الأغسال الاستحاضة الكثيرة صح صومها. إذن السابع من المفطرات تعمد البقاء على الجنابة أو على الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة. الثامن من المفطرات والمبطلات للصوم هو إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، إما فتوى وإما من باب الاحتياط الوجوبي كما هو رأي بعض الفقهاء. إيصال الغبار الغليظ، ما قلنا وصول الغبار الغليظ لأن فرق بينهما. إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق يعني أنت تتعمد أو لا تتحفظ من إيصال الغبار الغليظ، مثل إذا صار غبار شديد زي بعض الأيام صار عندنا غبار شديد، فإذا ما تحفظت وأنت صائم خليت الغبار أوصلت الغبار إلى حلقك هذا يبطل الصوم. طيب إذا كان الغبار غير غليظ، غبار موجود غبار لكنه غير غليظ، هنا في رأيين، في رأي لا أحوط وجوب اجتنابه أيضا كرأي السيد الخوئي والشيخ التبريزي والسيدين الشيرازيين، وفي رأي لا يجب مثل رأي السيد السستاني. وعلى رأي السيد الحكيم أن الغبار سواء كان غليظا أو غير غليظ لا يفطر إلا إذا عد أكلا، إذا الغبار يعد أكلا في نظر العور هذا يفطر، إما إذا لا يعد أكلا فسواء كان غليظا أم لم يكن لا يفطر، هذا رأي السيد الحكيم. يدخل في مسألة الغبار أمران، الأمر الأول الدخان والأمر الثاني البخار، هل البخار والدخان يفطر أم لا؟ البخار واحد يدخل مثلا حمام في بخار شديد مثل حمام سونة، هذا تشوف بخار شديد، أو الدخان مثل واحد مثلا قاعد يسوي، النساء مثلا في رمضان قاعدة تطبخ مثلا سمك مشوي يطلع دخان واجد، أو مثلا واحد يجيب لك بخور حط عند أنفك، هل هذا يفطر أم لا؟ بالنسبة للدخان والبخار إذا كان غليظين فعلى رأي بعض الفقهاء الأحوط وجوبا اجتنابه، الأحوط وجوبا اجتنابه كرأي السيدين الشيرازيين سيد صادق والسيد محمد والسيد الخوئي والشيخ التبريزي ومجموعة من الفقهاء، قالوا أن الدخان والبخار إذا كان غليظين فهذا يفطر. أما بالنسبة للسجاير واحد يدخن يشرب تبغ مثلا أو نرجيلة أو مثلا معسل فالأحوط وجوبا عند جميع الفقهاء تقريبا الأحوط وجوبا هو اجتنابه. طيب في بعض الفقهاء عندهم لا يجب اجتنابه، طبعا غير السجاير لاحظ انتبه، يعني السجاير هذه بمختلف أنواعها، الدخان يعني اللي هو مرتبط بنوع النارجيلة أو السجاير التوبق أو ما أشبه، عند جميع الفقهاء الأحوط اجتنابه، السيستاني الخوئي التبريزي الشيرازي جميع الفقهاء تقريبا يعني اللي اطلعنا على آرائهم. أما بالنسبة للدخان الآخر يعني دخان مال الشوي دخان مال البخور، البخور بفتح الباء مو البخور، البخور في اللغة الفصيحة، البخور والدخان الناتج من الشوي وما أشبه من الحرائق، فكما كنا في رأيين، رأي يكون الأحوط وجوبا اجتنابه كما بينا، رأي ثاني يقول لا يفطر الأحوط استحبابا اجتنابه كرأي السيد السستاني. فإذا نعم بعض قال الفقهاء أن البخار حتى اللي قالوا انه لا يجب اجتنابه ان البخار اذا تحول الى ماء في الفم يكون مفطرا. ولذلك الواحد اذا دخل مثلا بخار سونه اللي رايح بخار هذا مال سونه تشوفه شديد جدا كثيف الى درجه يتحول الى ماء يقطر، فهذا لا اشكال في انه يفطر، او الاحوط على الاقل الاحوط وجوبا هو اجتنابه لانه يتحول الى ماء. اكيد بعضكم او كلكم رايحين هذا مال السباحه بخار سونه تشوفه كثير جدا بحيث انه يبدا يقطر ماء اذا دخل الى الفم. حتى الفقهاء اللي قالوا البخار ما يفطر، هذا ايضا لا شك ولا ريب في انه اذا تحول الى ماء في الفم يكون مفطرا. اما بالنسبه للبخار او الدخان، اذا واحد ما تعمد انما جاء هكذا صدفه او يعسر يصعب اجتنابه من دون تعمد من دون قصد من دون اختيار، فلا يبطل الصوم بذلك. المفطر التاسع، تعمد القيء. إذا تعمد الصائم التقيؤ ولو كان لمرض ولو كان مضطرا لذلك يبطل الصوم. إذا واحد مريض مثلا عند بطنه يعلمه بحيث أنه لازم يعني حتى يرتاح يتقيأ، فمثلا يضع إصبعه في حلقه حتى يتقيأ، هذا تعمد التقيؤ مضطر مريض نعم، لكن ما دام هو تعمد بنفسه يعني هو أخرج التقيؤ يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه، حتى لو متعمد لا يجب عليه الكفارة في هذه الحالة. أما لو تقيأ الإنسان من دون إرادته، شاف نفسه على طول تقيأ، بعض الأحيان الواحد في رمضان وهو صائم أو مريض تقي من دون إرادة من قهرا عن خرج منه التقي، هذا صومه صحيح ولا شيء عليه. أو سهوا الإنسان نسى أنه في رمضان نسى وسهى فتقي، هذا أيضا صومه صحيح ولا شيء عليه. لو تجشأ الإنسان في رمضان، في بعض الأكلات تسبب التجشؤ، طيب لو واحد أكل في الليل وتجشأ في النهار فخرج طعام مع التجشؤ، إذا خرج إلى فضاء الفم لا يجوز له أن يبلعه، إنما عليه أن يقذفه خارجا، ولو ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والكفارات، إما وجوبا وإما احتياط وجوبي. أما لو لم يصل الطعام إلى فضاء الفم، تجشأ ارتفع الطعام، بعض الأحيان الواحد يشوف مثلا يوصل الطعام إلى هنا إلى الصدر إلى قريب الحلق لكن ما وصل إلى فضاء الفم وعاد مرة ثانية إلى الجوف، في هذه الحالة صومه صحيح ولا شيء عليه. وعلى رأي السيد الحكيم أن الإنسان حتى لو وصل الطعام إلى فضاء الفم وابتلعه لا يبطل صومه، نعم الأحوط استحبابا عنده عدم بلعه. المفطر العاشر من مفطرات الصوم والأخير هو الاحتقان بالسوائل في الدبر. إذا احتقن الإنسان بالمواد السائلة بالدواء السائل دبرا حتى لو للعلاج حتى لو مريض فهذا يبطل الصوم. أما بالتحاميل الطبية الجامدة، الاحتقان بالجوامد مثل هذه التحميلات الآن اللي يسموها التحميلات الطبية، إذا كانت جامدة من أصلها فهذا لا يبطل الصوم، وعلى رأي السيد الحكيم الأحوط وجوبا أنه يبطل الصوم، الأحوط وجوبا اجتنابه. إذا الأحوط وجوبا على رأي السيد الحكيم حتى الاحتقان بالتحاميل الطبية اجتنابه في رمضان، وبالنسبة للصوم بصورة عامة. إذا الاحتقان بالسوائل دبرا مبطل للصوم، الاحتقان بالجوامد لا يبطل الصوم على الرأي المشهور بين الفقهاء. هذه هي مفطرات الصوم وهي عشرة. هذه المفطرات إنما توجب القضاء وربما الكفارة، في أكثر الأحيان توجب الكفارة باستثناء التقيء وباستثناء في بعض حالات التعمد البقاء على الجنابة كما فصلنا، توجب القضاء والكفارة إذا تعمد ذلك. لو الإنسان تعمد الأكل، تعمد الشرب في نهار رمضان، شرب العصير متعمدا، أكل كبسة متعمد، جامع متعمدا، فهذا يوجب القضاء والكفارة. أما لو أتى الإنسان بأحد المفطرات أو المبطلات سهوا أو نسيانا أو غفلة فصومه صحيح ولا شيء عليه. واحد نسى وشرب ماء في رمضان، واحد نسى وأتى إلى زوجته، واحد نسى مثلا وأكل وأكل، فإذا كان سهوا أو نسيانا صومه صحيح ولا شيء عليه. إنما الكلام يكون مفطرا مع العمد والقصد والاختيار، وطبعا ويوجب الكفارة كما قلنا، وسيأتي تفصيل أحكام الكفارة إن شاء الله فيما سيأتي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على آل محمد.